عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد صحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.
إسرائيل تؤكد أنها تستغل الهدنة في الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب.
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهراً.
ضغوط أمريكية وألمانية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا، وكييف تعلن خطة تعبئة شاملة جديدة.
وفي الاقتصاد أنباء حول اقتراب أوبك بلس من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيريا.
إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك فرصا فعلية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أمس الجمعة وتستمر 4 أيام. وأضاف بايدن للصحفيين خلال قضائه عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس إن على بلاده إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل ليس سوى بداية، وأوضح أن الوقت حان للعمل على تجديد حل دولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور رائد المصري، أستاذ العلاقات الدولية. بعد تحية دكتور رائد، ما دلالة تصريحات الرئيس الأمريكي؟
هذا طبعا يدل على أن الموقف الأمريكي يعني كان ضاغط أو أتى نتيجة الضغط الشعبي ونتيجة الضغط الدولي والعربي والإسلامي على قرارات الإدارة الأمريكية بإطلاق اليد الإسرائيلية في ارتكاب هذه المجازر الهمجية بحق الشعب الفلسطيني وحق شعب غزة. يعني نحن نتحدث عمليا عن قتل ما لا يقل عن 15,000، 6,000 منهم أطفال ونساء وغيرها. يعني هذه جريمة كبرى. بدأ المجتمع الدولي يتحرك باتجاه تفعيل إقامة محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية. بدأت الضغوط الشعبية تتراكم على الإدارة الأمريكية وهو على أبواب انتخابات، هذه هي الفقرة الحقيقية. وبالتالي يعني باتت الإدارة الأمريكية واقعة يعني بين ضغوط أو عدة ضغوط متعددة. أنا أتوقع أن لا يكون لهذه الإدارة الديمقراطية على الأقل أو للرئيس بايدن أي حظوظ على مستوى الاستحقاق الانتخاب الرئاسي الآتي، فلذلك هو يحاول لملمة هذا الموضوع لكن على أشلاء جثث الشعب الفلسطيني بعد أن حققت إسرائيل كل المجازر وارتكبتها بشكل فظيع. هو يريد أن يمدد، طبعا متوقع أن تمدد هذه الهدنة لالتقاط الأنفاس. أولا هذه الهدنة 5 أيام هي يعني غير كافية، لكنها تعطي فكرة أو يعني مجرد تجربة لتمديد هذه الهدن. يمكن أن تمدد إلى 10 أيام ويمكن بعدها أن تمدد إلى شهر حتى يتم يعني إيجاد صيغة معينة تعفي إسرائيل على الأقل من المحاسبة الدولية، وأيضا تقيس الرأي العام الإسرائيلي ما إذا كان سينصرف إلى محاسبة القيادة الإسرائيلية ونتنياهو بعزله ثم محاكمته.
هل تمارس واشنطن ضغطا على إسرائيل لتمديد الهدنة، وهل ترضخ إسرائيل هذه الضغوط؟
حكما يعني بخلاف ما الجميع يتحدث أن إسرائيل أو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني تضغط عليها إسرائيل، لا، إسرائيل هي التي تعمل لدى الولايات المتحدة. إسرائيل هي العصا الغليظة التي تؤدب بها الولايات المتحدة دول المنطقة وشعوب المنطقة والشعب الفلسطيني. بالعكس تماما، يعني دعينا نكون واضحين، حكما ما تريده الإدارة الأمريكية هو الذي يعني يصبح واقع حقيقي. اليوم الإدارة الأمريكية تتخبط اقتصاديا، تتخبط سياسيا، شعبويا. يعني هناك تناقضات هائلة في تصريحات الرئيس بايدن وفي إدارته وفي وزارة، يعني ما في حتى سياق وزارة الخارجية وإطاراتها الدبلوماسية هي غير فاعلة بهذا الشكل. يعني من لاحظ نحن التناقض الهائل بهذه الحرب، هو لا يريد قتل المدنيين لكنه يريد يدعم إسرائيل بالسلاح الذكي والقنابل الذكية. يعني هناك يعني تناقض هائل. هذا الموضوع رغم ذلك لا ستعيد الولايات المتحدة إدارة الدفع بشكل أرتب أو بشكل أنظم مع إسرائيل، وعلى هذا الأساس سيتم تمديد هذه الهدنة، لأن الواقع الدولي ونحن نشوف نحن هناك تحولات ما حد عم ينتبه لها. يعني في العالم هناك تحولات كبرى، في أوروبا، في العالم العربي والإسلامي، هذا الاحتضان الشعبي الذي بدأ يتحول، هذا الانكشاف الإسرائيلي بطبيعة الحال هذا سيؤثر على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بالوقت الذي كان في البحرين تقام قمة من أجل فلسطين وغزة وأمن الطاقة العالمي، كان هناك كان الحوثي أو اليمني يصادر سفينة محملة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب. هذا تحول كبير على مستوى الأمن الملاحة العالمي، يعني هذا لا أحد ينظر إليه أو ينتبه. هذا هو التحول الحقيقي من خلال الصراع العربي الإسرائيلي، والذي تريد الولايات المتحدة اليوم إعادة ترتيبه وفق أجندتها ورؤيتها. لكن أنا أعتقد أن القطار قد فات على هذا المستوى، لم يعد أحد يقبل بما كانت تطرحه أمريكا إلا وفق صيغة حل الدولتين على هذا المستوى.
هل يمكن اعتبار هذه الهدنة وإن كانت مؤقتة مقدمة لإنهاء الحرب، أم الحرب مستمرة كما قال نتنياهو؟
هلا قادة إسرائيل يقولون أننا سنستمر في هذه الحرب، وهو جزء من تهديد حتى لا ينزل بسرعة عن السقوف العالية التي يعني اعتلاها، لأنه هناك هزيمة كبرى عسكرية. يعني دعينا نتحدث، صحيح أن هناك مدنيين من الجانب الفلسطيني والغزاوي، لكن هناك صورة تهشمت، صورة عسكرية تهشمت، هناك ضربة حتى على مستوى خسائر العسكرية عندما بدأوا بالغزو البري. يعني هناك خسائر كانت تصور بالفيديو، يعني ليست مخفية على أحد، واضحة. يعني هذا من ناحية. من ناحية ثانية طبعا الإدارة الإسرائيلية تقول أنها لا ستستكمل الحرب، وهذا يعني لأنها تريد أولا من خلال هذه الهدنة لخمسة أيام أن تقيس مزاج الشارع العام الإسرائيلي إذا كان هنا، أنه كان ضغط أيضا الشارع الشعبي الإسرائيلي على حكومته بشأن الرهائن. إذا كان ذلك سيريح الشارع نسبيا وأن لا يجعله يتحول إلى محاسبة الحكومة، سيستكمل هذه الحرب لكن بضوابط معينة. أما إذا كان الموضوع مختلف، يجب عليه أن يزيد من فرص إطلاق باقي الرهائن. لدينا رهائن أيضا أكثر، يعني هناك رهائن عسكريين أو أسرى عسكريين أسروا في المعركة، هم لدى قادة حماس والفصائل الفلسطينية. أيضا هذا يستلزمه ترتيب وتمديد لفترة هدنة أطول حتى يتم استيعاب هذا الموضوع، والإسرائيلي لا يستطيع أن يدخل بأي صيغة إن كان هدنة أو إطلاق الرهائن أو غيرها إلا بما يخدم مشروعه السياسي ويتوافق مع رؤيته العسكرية. هذا هو الواقع. يعني دعينا نقيس الأمرين مع بعضهما، وعلى أساس ذلك تقيم إسرائيل هذه العمليات.
ما مدى جدية التصريحات الأمريكية حول مضيها قدما في تنفيذ حل الدولتين؟ هل هذا قائم بالفعل؟
هلا دعينا، يعني هو مما لا شك فيه أن هذه الحرب أعادت القضية الفلسطينية إلى جوهريتها وحقيقتها على مستوى العالم كله، وبالتالي ضجر العالم من التصرفات الإسرائيلية ومن الدعم الغربي الأمريكي بالتحديد لهذا الكيان أو لإسرائيل بممارساتها. يعني هناك ضجر كبير، والقضية يعني النقطة التي فاضت بها الكأس كما يقول المثل. هذا سيضع القضية الفلسطينية على محمل الجد لإيجاد حلول لها. هلأ هذا أيضا خاضع لموازين قوى دولية بدأت تفرز نفسها في المنطقة وفي الإقليم. هذه الموازين القوى الدولية بصالح من ستصب؟ هل محور المقاومة الذي دعم الفلسطينيين وحركات المقاومة بقيادة إيران يمكن أن تشكل جزء متوازن مع قرارات الإدارة الأمريكية، أم أن للروسي دور أساسي أو للروسي والصيني كلاهما دور أساسي في تحديد مسار هذا الموضوع؟ إذا كان لهم تأثير مباشر وأساسي مع إيران على موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، نقصد روسيا والصين، سيكون هناك توازن مهم جدا يمكن أن يفرض حلول نسبيا عادلة لحق الشعب الفلسطيني. أما إذا كان النظام الدولي غير مخل أو توازنه فيه إخلال، فأن الإدارة الأمريكية ستعيد العبث بأوراق الفلسطينيين وأوراق حل هذه القضية لصالح إسرائيل، وهو حكما سيمدد أمد الصراع، سيبقى هذا الجرح نازف، لن يعيد للفلسطينيين حقوقهم بإقامة دولتهم حتى ما دون الرابع من حزيران عام 67، وبالتالي ستبقى هذه القضية معلقة. لكن إذا ما أردنا الموازنة أو المفاضلة ما بين أبقاء هذا الجرح النازف، عم نحكي من الرؤية الأمريكية نازف على هذا المستوى، ورؤية أمريكا وواشنطن لمشروعها الاقتصادي، وهذا يتطلب ثبات واستقرار أمني في المنطقة وأمن الملاحة العالمي وأمن الطاقة وسلاسل التوريد، فهذا الموضوع كله برمته هذه الدول والاستراتيجيات ستدعوها يعني قيد التأمل والمراقبة حتى يعني تنتقي منها ما هو الأفضل لمشروعها الاستراتيجي. يعني هناك خيارات عديدة، لكن حكما هذه الخيارات هي مهمة جدا وستخدم المشروع الفلسطيني في التحرر أو في إقامة دولته على الأقل.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تستغل هدنة الأربعة أيام مع حركة حماس في التحضير للمرحلة التالية من عمليتها في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في فدة صحفية دورية إنه خلال أيام الهدنة سيكمل الجيش الإسرائيلي استعداده وتأهبه للمراحل التالية من الحرب.
وكرر مسؤولون إسرائيليون مراراً التأكيد على أن الهدنة لا تعني وقفاً لإطلاق النار، مشددين على أن الحرب ستستأنف بعد انتهاء الأيام الأربعة. في وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن الهدنة الحالية ما هي إلا توقف قصير ومؤقت ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية. للمزيد ينضم إلينا من رام الله الخبير بشؤون الإسرائيلية أشرف العجرمي. بعد التحية أستاذ أشرف، ما هي طبيعة النوايا الإسرائيلية لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة؟
الحكومة الإسرائيلية تعلن جهارا وبكل وضوح أنها في اللحظة التي تتوقف فيها الهدنة وتنتهي فيها الهدنة ستقوم باستئناف عملياتها الحربية بكل القوة التي كانت تسبق الهدنة. هذا ما تخطط له إسرائيل وما تفكر به وما تعلن عنه عبر الحكومة وعبر وزير الدفاع وعبر القادة العسكريين، هذا واضح عند الحكومة الإسرائيلية. ولكن يعني أن تقوم أو يكون لديها القدرة للقيام بذلك أو أنها ستكون يعني مطلقة اليد للقيام بذلك، هذا سؤال كبير في الواقع.
هل يتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب خصوصا بعد فشلها في تحقيق أي من أهدافها؟
نعم، هناك ضغط كبير من أطراف عديدة في العالم لوقف إطلاق النار ولهدن إنسانية ممتدة، استجابة لقرار مجلس الأمن الذي يتحدث عن هدن إنسانية ممتدة وعن إدخال المساعدات بصورة كبيرة جدا وعن تجنيب المدنيين الأذى. إسرائيل الآن بعد أن تتوقف لفترات طويلة شينا 4 أيام وربما يتم تمديدها لعدة أيام أخرى، سيكون عليها من الصعب أن تستأنف عملياتها بكل الزخم والقوة التي سبقت الهدنة، بالإضافة إلى أن وقف إطلاق النار ولو لمدة محدودة سيشجع العالم من المطالبة بمزيد والمطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل وحل يعني كل المسألة المتعلقة بقطاع غزة بالوسائل السياسية. وهناك يعني إقرار واعتراف لدى كل الأطراف في العالم بأنه لا حل عسكريا للصراع أو للمواجهة القائمة في قطاع غزة، وأن الأهداف التي وضعتها إسرائيل لنفسها غير قابلة للتحقيق وإنما يمكن تحقيق أجزاء منها عبر الوسائل السياسية.
ما هي إذن السيناريوهات المتوقعة وما المخرج من الحرب في ظل صمود المقاومة والفشل العسكري الإسرائيلي حتى الآن؟
يعني إذا استطعنا أن نقول بأن الهدنة ستمتد إلى بضعة أيام أخرى حتى يتم الإفراج عن كل المدنيين المحتجزين في قطاع غزة وعدد من الأسرى والمتقين الفلسطينيين، في نهاية المطاف ستجد إسرائيل نفسها أمام يعني الحاجة لصفقة تبادل شاملة تفرج في إطارها الانفصال، مقاومة عن كل الأسرى العسكريين الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. إذا حصل ذلك هذا سيحدث انفراجة كبيرة في الوضع. على الأقل تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تقول أنها نجحت في تحرير الرهائن أو المحتجزين في قطاع غزة، وهذا أحد هدفي الصراع. يبقى الهدف الآخر وهو القضاء على حركة حماس، يستبدل هذا الهدف ب يعني القضاء على سلطة حماس في قطاع غزة، بمعنى أن تتنازل حماس عن سلطتها في قطاع غزة في إطار تسوية سياسية. هذا أمر ممكن، وكل الأطراف العربية والدولية تسعى إلى ذلك على أساس أن حل الوضع في قطاع غزة يرتبط بتسوية سياسية شاملة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل، وإنهاء كل يعني مخلفات وذيول الأسرى.
إلى أي مدى يمكن أن تمثل مقترحات الرئيس المصري بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح مخرجا لهذه الحرب؟
في الواقع هذا يعني ليس جديدا، بمعنى أن الفلسطينيين سبق ووافقوا في محادثات كامب ديفيد وقابة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وبالتالي هذا موافق عليه فلسطينيا، لأن القوات الفلسطينية قوات الأمن الفلسطينية تكون يعني مع أسلحة خفيفة وليست أسلحة هجومية لحفظ الأمن والنظام، وهذا يعني موافق عليه من القيادة الفلسطينية، وهذا ربما يشكل مخرجا للعقلية الإسرائيلية التي تدعي طوال الوقت أن قيام دولة فلسطينية يهدد الأمن الإسرائيلي، بمعنى أنه إذا بقيت الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح فهذا لن يهدد الأمن الإسرائيلي، بالعكس يبقى الفلسطينيون بحاجة لحماية دولية وليست إسرائيل. وهذا الاقتراح هو الذي ربما يعني يقنع قطاع واسع أو قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي بأن هذا الذي يضمن لهم الأمن والاستقرار في حدودهم.
أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على البرلمان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية. وذكرت وسائل إعلام أن اقتراح الرئيس بتمديد فترة مهام القوات في ليبيا تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا للنظر فيه.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة. وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن ليبيا ترفض كل القواعد العسكرية في البلاد، مؤكدا أن بلاده تستطيع أن تحمي نفسها، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية وشؤون التركية مهند حافظ أوغلو. بعد تحية أستاذ مهند، ما أسباب مساعي أنقرة لتمديد مهام قواتها في ليبيا؟
طبعا الأسباب كثيرة ومتعددة، على رأسها أن الوضع الأمني في ليبيا بالرغم من أنه دخل مرحلة نوع من الهدوء وعدم التوترات ولكنه لم يحسن بعد، أي أن تركيا كانت دولة ضامنة وكانت دولة صمام أمان لعدم الانفلات الأمني والعودة إلى المربع الأول في الملف الليبي. يبدو أنها تتخوف حتى هذه اللحظة لعدم وجود حكومة وانتخابات جديدة متكاملة وبناء دولة جديدة، وبالتالي أظن أن أنقرة سوف تبقى مستمرة على ما هي عليه في هذا الوضع الأمني تحديدا، والقوات العسكرية والأمنية متواجدة هناك إلى أن تنبثق دولة كاملة وتولد دولة كاملة حقيقية في ليبيا ككل شرقها وغربها على حد سواء. إذا لم ترى هذه الدولة النور فإن تركيا سوف تبقى متواجدة في الأراضي الليبية كصمام أمان لعدم الانزلاق إلى ما لا يحمد عقبه من تطورات ميدانية وعسكرية وبالتالي اقتتال من جديد. هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن تركيا تعتمد في علاقتها مع القارة السمراء من بوابتين أساسيتين، ليبيا والجزائر. رأينا قبل يومين أن الرئيس أردوغان كان في زيارة مهمة مع وفد كبير إلى الجزائر، والبوابة الأساسية التي هي المفتاح الأول ليبيا، وبالتالي هناك أبعاد اقتصادية، أبعاد سياسية، أهداف واسعة النطاق ليست محصورة فقط في ليبيا. ليبيا على الرغم من أنها تحتل المركز الأول لدى تركيا أمنيا، ولكن أيضا تنطلق منها سواء في المشاريع التي سوف تكون في الداخل الليبي أو من خلفها الدول الإفريقية الأخرى. وبناء عليه تركيا اليوم تنظر إلى أن الملف الليبي ملف أساسي ومهم من حيث الاستثمارات الاقتصادية، وكذلك مهم من حيث المداخل السياسية لما هو في ليبيا وما هو خارج ليبيا على حد سواء.
لماذا تزامنت هذه المساعي التركية مع تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي حول رفض بلاده تواجد أي قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا؟
يعني الأمر لدى تركيا ثابت ومستقر. نحن لدينا في كل عام من الشهر 11 في تركيا مناقشات في البرلمان وفي الداخل التركي على تمديد القوات العسكرية التركية خارج البلاد، كانت في ليبيا، كانت في سوريا، كانت في أذربيجان، أيا كانت القوات الموجودة العسكرية التركية خارج الحدود الجغرافية التركية يتم مناقشة وضعها واستمرار عملها. بعض الملفات تحتاج إلى عام، وبعض الملفات تحتاج إلى عامين، وبالتالي إما أن يكون 12 شهرا وإما أن يكون 14 شهرا. هذا النسق لم تغير لدى تركيا منذ سنوات طويلة، وبالتالي تركيا عندما تطرح هذا الملف للمناقشة وأخذ الموافقة عليه من البرلمان هي بإجراء روتيني سنوي معتاد. لكن اللافت هو التصريحات الليبية بعدم قبول وجود قوات أجنبية. هذا تتفهمه تركيا من باب الكلام العام، ولكن القلق سوف يكون حقيقة إذا ما صدرت تصريحات خاصة بتركيا. يعني حتى تركيا تطالب بخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، ولكن تركيا لا تعتبر نفسها، كما أكد سابقا وزير الدفاع التركي السابق خلوصي أكار، أن تركيا لا تعتبر نفسها أنها قوات أجنبية، ردا آنذاك على المنقوش أنها قوات أجنبية. لماذا؟ لأنها هي الدولة الوحيدة من كل الموجودين في الملف الليبي التي دخلت باتفاق، بل بدعوة وبطلب ملح وعاجل من الحكومة الليبية آنذاك، حكومة السراج. وبناء عليه الوجود التركي لدى أنقرة من منظور أنقرة لا يعتبر أنه وجود أجنبي عكس كل الدول الأخرى الموجودة في ذلك الملف. وبالتالي مهما كانت هناك تصريحات ليبية من إخراج القوات الأجنبية، تركيا لا يعنيها هذه التصريحات إلا إذا كانت كما قلت تصريحات مباشرة بأنه يجب على تركيا أن تخرج من ليبيا، آنذاك يكون قد وصلنا إلى تطور خطير في العلاقات.
ما موقف ليبيا من هذا التمديد المحتمل لمهام القوات التركية في البلاد؟
يعني أظن بحكم العلاقات الأخيرة والتطورات وتواصل تركيا ما بين الشرق والغرب، لا يبدو لي بأن سوف يكون هناك امتعاض من الدور التركي في هذه المرحلة تحديدا. يعني أظن أن هناك نوع من الارتياح وإن كان غير معلنا، سيما في الشرق، أن الوجود التركي أصبح وجودا ضروريا وإن كان لا يصرح عنه من قبل الشرق عموما. يعني يدركون أهمية الوجود التركي وضرورته، ولكن لا يعلنونها لكي يبقى موقفهم السياسي واضح بأنهم لا يريدون أي قوات أجنبية إلا القوات الليبية أن تكون متواجدة على الأرض. أمام القوات الليبية غير صالحة وغير مهيئة لضمان الشرعية، وهذا الذي جعل حكومة السراج تستنجد بتركيا للحفاظ على الشرعية والحماية طرابلس من السقوط باعتداء عسكري. بالتالي هناك نوع من الموافقة الضمنية على الوجود التركي، لأنه تصريحات متعددة رأيناها في الأشهر الماضية لم يأتي أي من هذه التصريحات على ذكر خاص بتركيا والتنديد بالوجود التركي. رأينا مثل هذه التصريحات تأتي من مصر ولكن لم تأتي من ليبيا، وبالتالي أظن أن هناك نوع من الموافقة والقبول والرضا بالوجود التركي سواء في الغرب الليبي أو الشرق الليبي على حد سواء لوجود القوات التركية هناك.
هل سيكون هناك تداعيات لتمديد تواجد القوات التركية في ليبيا؟
طبعا التداعيات كبيرة، على رأسها العلاقات ما بين أنقرة والقاهرة. يعني الملف الأساسي الكبير الخلافي الذي تراه القاهرة هو الوجود العسكري والأمني والوجود التركي بشكل عام في ليبيا. القاهرة ترى بذلك تهديدا لأمنها القومي، وهو سبب أساسي في الخلافات ما بين الجانبين، رغم أن لدى أنقرة الأولويات تختلف، لديها شرق المتوسط هو رقم واحد في هذه العلاقات وهذه التوترات، ولكن في المحصلة هذا سوف يكون له تداعياته وأثاره في العلاقات التركية المصرية. صحيح أن الملف ليبي، ولكن انعكاسه وارتداده مصري، وبالتالي القاهرة تتوجس من هذا الوجود، وهذا الذي ربما ولولا يعني الزلزال الذي ضرب تركيا وما جرى في غزة مؤخرا لكنا قد رأينا سابقا أن هناك نوع من لا أقول البرود وإنما الهدوء في الإيقاع في العلاقات ما بين تركيا ومصر. السبب الأساسي لدى القاهرة هو الملف الليبي.
أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن أمريكا وألمانيا تعتزمان إجبار أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا، وأضافت في مقال أنه يجب على زيلينسكي نفسه أن يدرك أن الأمر لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو دون أي مساعدة خارجية، مؤكدة أنه يجب عليه اللجوء إلى الناس ويشرح لهم أن المفاوضات ضرورية.
وأشارت إلى أنه لهذا الغرض قد تبدأ برلين وواشنطن في خفض إمدادات الأسلحة إلى كييف، لدرجة أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها فقط وليس الهجوم بحسب الصحيفة. إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا الأسبوع المقبل، ولم يتحدث زيلينسكي في الوقت نفسه عن العدد الدقيق للمواطنين الأوكرانيين المتوقع تعبئتهم.
المزيد ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود الأفندي. بعد التحية دكتور، ما هدف زيلينسكي من إعلان خطة جديدة للتعبئة العامة؟
أول شيء يسعد أوقاتك سيد الكريم الأخوة المستمعين. طبعا هي خطة ضمن خطط زيلينسكي المهمية للمحاولة للفت الأنظار، وأن ما زالت الهجوم المعاكس قائم، وخصوصا بعد التخبط الذي يحصل الآن في بين الرئيس زيلينسكي ورئيس الأركان وقائد القوات المسلحة الجنرال زالوجني، عندما صرح الجنرال زالوجني أن المعركة أصبحت في ما يسمى خط مسدود أو طريق مسدود، والمستحيل أن يكون هناك أي تقدم للقوات الأوكرانية بل تراجع. على نفس الشيء على العكس بدأ الرئيس زيلينسكي بالتصريح بشكل عكسي بأنه يقوم بعملية تعبئة وما يسمى حتى تعبئة حتى النساء وحتى المريضين وحتى المريضين والمعاقين. يعني نعلم جيدا أن هناك نقص حاد في أعداد الجيش الأوكراني بسبب هروب كثير، يعني زي يقول نحن حنا حوالي 18 مليون أوكراني خارج أوكرانيا، من بينهم حوالي 10 مليون يمكن يعني بينهم حوالي 3-4 مليون كأن يمكن أن يجندوا. يعني هذا النقص الحاد بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة تعرض لها الجيش الأوكراني، هناك رد عكسي من طرف الرئيس زيلينسكي لمحاولة أن يعطي رسالة للغرب أن ما زال الجيش الأوكراني على يعني يواصل تقدمه ويواصل هجومه المعاكس، ولكن بشكل عام كسياسيا فينا نقول أن هناك في تخبط بين الطرفين بين الرئيس زيلينسكي وقائد القوات المسلحة الجنرال زالوجني، وأصبحت يعني هذا التخبط يمكن أن ينتقل إلى تنافس في الانتخابات الرئاسية.
ما جدوى هذه الخطة في ظل الهزائم المتتالية لقوات كييف على الأرض؟
لما قرر الرئيس زيلينسكي مع حلفائه الأمريكيين الصراع حتى آخر أوكرانيا، يعني فيهم يقول أن الصراع قائم بين روسيا وأوكرانيا حتى إنهاء الجيش الأوكراني أو إنهاء كل من يكون أو قتل كل آخر جيش أوكراني إن كان على التوالي، يعني المجندين وبعد المجندين، فهو يزج بكل شعبه الآن للقتل. يعني هذا أصبح أمر واضح، لأنه كثير من الفترة الأخيرة كثير من الأسرى كانوا هناك شباب أو حتى مسنين، يعني مسنين غير مستعدين للحرب، لذلك يذهبون الأسر بسهولة ويقتلون بسهولة. يعني متوسط عمر المقاتل الأوكراني الآن على الجبهة الحاسم الجبهة وخصوصا جبهة زبروجة وجبهة خرسون حوالي 42 ساعة. يعني وهناك عملي يعني يقوم الجيش الأوكراني بعمليات ما يسمى انتحارية على سبيل المثال في خرسون. لماذا الجيش بألف مقاتل على الضفة الغربية في خرسون أدى إلى مقتلهم جميعا؟ يعني هذا فينا نقول أن الصراع قائم حتى آخر أوكراني ومصر عليه الرئيس زيلينسكي. يعني الرئيس زيلينسكي يعلم جيدا أن وجوده بالسلطة هو مع استمرار الحرب. إذا وقفت الحرب لا يستطيع الاستمرار بالسلطة. يعني نفس الشيء يحصل الآن في إسرائيل. يعني نتنياهو الآن بدأ استمرار الحرب نتنياهو على السلطة، وكذلك مع استمرارية الحرب زيلينسكي على السلطة مباشرة. عندما يبدأ التفاوض زيلينسكي خارج المعادلة وخارج الرئاسة. لذلك هو مصر على استمرارية الحرب حتى لو زج حتى بالنساء. يعني أنا حتى دهشت من حوالي 3 أيام تم أسر مقاتلة أوكرانية وهي حامل. يعني هذا الشيء غير طبيعي حتى في أي جيوش من جيوش العالم. يعني نساء حوامل في المعركة مسنين. يعني حتى أحد كارسون أحد الإعلاميين الأمريكيين المشهورين عندما قال أغلبية الجيش الأوكراني أكبر مني سنة، ونعلم تيك كارسون هو حوالي 55 سنة. يعني هذا يعني أن زيلينسكي مستمر في الحرب للحفاظ على السلطة، للحفاظ على الرئاسة، للحفاظ على الدعم المادي، لأنه يخاف من المحاكم، يخاف من عقاب شعبه، لأنه بدأ تساؤلات داخل الشارع الأوكراني، لماذا نقوم بهذه المعركة التي ليس هي هدف؟ يعني دائما في كل المعارك يمكن أن تقوم بعملية سلام لما يسمى للحفاظ على جيشك، للحفاظ على شعبك، ولكن أن تقوم بقتل كل شعبك وكل الرجال وما يسمى الطاقة البشرية لديك تقتلها في حرب لا تستطيع أن تتقدم فيها، هذا يعني أنه يستهلك شعبه لمجرد أن يكون في السلطة. يعني ويظل مادة استثمارية تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية.
مع الحديث عن مسألة التفاوض، هل بدأت واشنطن والغرب تتخليان عن أوكرانيا فعليا بعد تقليص المساعدات لها؟
هم مضطرين للتخلي عن أوكرانيا، خلينا نكون واقعيين. يعني كل ما لدي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أن يساعد أوكرانيا، أنا أتكلم هنا عن السلاح والعتاد والذخيرة، كل ما تستطيع قدمته تقدمه لأوكرانيا، وأصبح بشكل أشكال ينتهي هذا الاحتياط. يعني أن نقول أن الدعم هو من أجل نوعا ما تغيير موقف، لا، هو موقف اضطراري اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو نقص حاد في الذخيرة، نقص حاد في الأسلحة، ليس لديها ما تعطيه لأوكرانيا مستقبلا. لذلك الآن تضطر إلى ما يسمى الضغط على الرئيس زيلينسكي أن يقوم بالتفاوض، حتى يعني مجرد فكرة تجميد الحرب حتى يعودوا من جديد أن يقوي الجيش الأوكراني وينتج الأسلحة. يعني هناك نقص جديد. نعلم جيدا حتى تصريح وزير الدفاع الألماني عندما قال صحيح أن استثمرنا حوالي 3 مليار دولار في إنتاج 1 مليون قطعة ذخيرة للمدفعية عيار 155، ولكن على الواقع لن نستطيع ننتج أكثر من 200 ألف. يعني الصناعات العسكرية أو المعامل العسكرية الموجودة في دول حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وحلفها لا تستطيع أن تلبي برغبة أوكرانيا. يعني حرب، فينا نقول أنه نساوي المعادلة أنه حرب الاستنزاف التي بدأت بين روسيا وأوكرانيا من بعد 2 شهر من العملية العسكرية، عندما أصبحت حرب استنزاف من الطرفين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا انهزمت في هذه المعركة. يعني حتى نكون واقعيين، ليس هناك نقص في المادة، الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها مشكلة بالمادة، يمكن أن تطبع النقود وتطيل أوكرانيا، المشكلة ليست في المادة، المشكلة في السلاح. هاي المشكلة نفس الشيء على الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى، الآن تعاني نفس المشكلة في حرب بأوكرانيا. النقص الحاد للذخيرة الموجود في الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية يدفع بأمريكا لتجميد الصراع، ولكن روسيا لن توافق بشكل أشكال على تجميد الصراع.
هل العودة لمائدة التفاوض مجددا هو خيار أوكرانيا الآن بعد تخلي الغرب عنها؟
هو ليس خيار أوكرانيا بل خيار كل من وراء أوكرانيا. يعني أصبح من الواضح أن ليس هناك أي تقدم سيحصل للجيش الأوكراني، الخسائر كبيرة. للحفاظ على الدولة، على أوكرانيا كوجود داخل وصفية، يجب التفاوض، ولكن المشكلة تكمن في الحكومة الأوكرانية التي لا ترغب بذلك. الحكومة الأوكرانية على رأس زيلينسكي حتى يعني هو يعني يمنع نفسه بالتفاوض. فأنا هون التفاوض لن يكون إلا بعد انزياح الرئيس زيلينسكي عن السلطة، هذا هو الواقع. لأنه أول شيء لو كان أو يريد التفاوض الرئيس زيلينسكي لوقع قانونا يسمح نفسه بالتفاوض. هناك قانون مدار رئيس زيلينسكي يمنع الحكومة الأوكرانية ونفسه هو شخصيا بالتفاوض. فإذا أرادوا التفاوض لرأينا أن هذا القرار يعني تم إلغاءه، حتى الآن لم يتم إلغاءه. المشكلة تكمن الآن، تكمن ليس في أن الحكومة الأوكرانية لديها خيار، المشكلة تكمن الآن فيما يسمى الطموحات السياسية لبعض الشخصيات أو النخبة السياسية الأوكرانية. هناك نخبة تدفع إلى التفاوض وهي أقلية نوعا ما، ونخبة أخرى مستمرة في المعركة حتى كما قلت حتى آخر جيش أوكراني، حتى نهاية آخر وقت آخر جندي أوكراني. لذلك نحن أمام معضلة كبيرة، كيف تبدأ أوكرانيا التفاوض وهي تمنع نفسها؟ يعني يمكن أن نقول يمكن أن يحصل هناك نوعا ما انقلاب في الحكومة الأوكرانية، يأتي بشخص آخر يمكن أن يبدأ التفاوض، ولكن بما أن الرئيس زيلينسكي موجود في السلطة فأنا في رأيي ليس هناك أي تفاوض في الفترة الحالية. يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة بعض التقلبات السياسية، يمكن أن يحصل داخل أوكرانيا، يمكن أن تؤدي إلى طريق جديد للتفاوض. أنا في رأيي هناك أمام الطاولة الأوكرانية الآن هناك وضعت ورقة من وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى النخبة السياسية الولايات المتحدة الأمريكية أن تتنازل عن الأرض من أجل نجد السلام. هذه الورقة لا تلائم بشكل من أشكال الرئيس زيلينسكي. يعني أنا فيها قلت تفاوض يقوم بعد نهاية الرئيس زيلينسكي.
ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن تحالف أوبيك بلس يقترب من التوصل لحل بخصوص خلاف بشأن حصص إنتاج الدول الأفريقية الذي دفع المجموعة لتأجيل اجتماع محوري إلى 30 من نوفمبر تشرين الثاني وسط تزايد توقعات السوق بتعميق التكتل النفطي بخفض الإمدادات للعام المقبل. ونقلت الوكالة عن أحد المندوبين أن التحالف يعمل على تعديل أهداف 2024 المحددة لأنغولا ونيجيريا لتهدئة المخاوف التي أعربت عنها الدولتان في الأيام الأخيرة.
يأتي ذلك بعد أن قبلت الدولتان في يونيو حزيران حصص إنتاج تعكس تراجع قدراتهما الإنتاجية في ظل نقص الاستثمار والاضطرابات التشغيلية بواقع 1,280,000 برميل يوميا ومليون وثلاثمائة وثمانين ألف برميل يوميا على التوالي. المزيد ينضم إلينا من عمان الخبير في شؤون الطاقة سيد عامر الشوبكي. أهلا بك سيد الكريم، هل تتوصل أوبيك بلس للاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيريا؟
نعم، أعتقد بأن توصل الاتفاق بات وشيكا، وأعتقد بأنه سيعلن عن هذا الاتفاق في اجتماع أوبيك بلس المقرر في 30 من الشهر الجاري. أعتقد بأن أيضا هذا الأمر جاء بجهود من رئاستي أوبيك بلس الممثلة في روسيا والمملكة العربية السعودية.
هناك ترجيحات بقيام أوبيك بلس بتمديد القيود على إنتاج النفط، ما توقعاتكم في هذه النقطة؟
نعم، هناك أكثر من سيناريو لنتائج اجتماع أوبيك بلس القادم. المرجح بشكل أكبر هو تمديد تخفيض الإنتاج المتفق عليه للعام القادم، بالإضافة إلى أيضا احتمال أن تمدد أيضا روسيا والمملكة العربية السعودية تمديدهما أو تخفيضهما الطوعي للإنتاج حتى الربع الأول من العام القادم. أيضا الاحتمال الثالث أيضا أن تقوم أوبيك بلس، منظمة أوبيك بلس، في تخفيض إضافي للإنتاج، لأن الأسعار الحالية وأيضا الأحوال الاقتصادية في العالم ما زالت تحتاج إلى مزيد من تخفيضات الإنتاج، وبالتالي أوبيك بلس عودتنا بأنها تجري أيضا إجراءات احترازية قبل أي أحداث عالمية، وواضح أن هنالك ما زالت حالة عدم اليقين تسيطر على الاقتصادات العالمية والاقتصادات الأهم سواء في الصين أو في أمريكا الشمالية الولايات المتحدة أو حتى في القارة الأوروبية. نعم،
أوبيك بلس اقتربت من التسوية مع أنغولا ونيجيريا اللتان تهدفان إلى زيادة الإنتاج، هل يمكن القول إن هذا الخلاف انتهى؟
نعم، أعتقد بأنه يعني نيجيريا وأنغولا معدلات إنتاجهما وسقوف إنتاجهما الحقيقية تختلف عن المسجلة في أوبيك بلس، ولذلك أوبك بلس تسعى منذ أشهر لأن تكون تقييماتها وأرقامها التي تخرجها حقيقية وتعكس الواقع تماما، ولذلك أعتقد لا يمكن أن يعني أكون لك دولة تحرص على نجاح خطط أوبك بلس تعترض على إبراز الواقع والحقائق. أعتقد بأن الاتفاق بات وشيكا وسيعلن عنه في اجتماع أوبك بلس القادم. التأخير أو التأجيل الذي جرى على اجتماع أوبك بلس جاء فقط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. نعم،
إذن تأثير كل هذه المعطيات على استقرار أسواق النفط؟
نعم، أسعار النفط، أسواق النفط الآن حساسة للغاية. هنالك ظروف جيوسياسية غير طبيعية، هنالك عقوبات على دول منتجة مثل إيران وكولومبيا، يعني هذه العقوبات تشتد وتخف أحيانا حسب أيضا الظروف الجيوسياسية. هنالك أيضا على النفط الروسي وضع حد أقصى لسعر البرميل، وهنالك أيضا يعني حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي. فهذه كلها الظروف الجيوسياسية تؤدي إلى تذبذب أسعار النفط بشكل كبير، وهذا ما نراه. بالمجمل أسعار النفط في السنة الحالية أقل بكثير من معدل أسعار النفط في السنة الماضية، كانت عند $100، نتحدث اليوم عند معدل يقارب $80 منذ بداية العام. فأعتقد أنه 20% تماما فقدت أسعار النفط من العام الماضي إلى العام الحالي رغم التخفيضات التي أجرتها أوبيك بلس، وما زالت التذبذبات تسيطر على الأسواق. ولذلك أعتقد بأن أوبيك بلس عليها عمل مجيد للحفاظ على استقرار أسواق النفط وتخفيف تذبذبات في أسعارها.
الآن مستمعين إليكم فاصل، وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفادت الدفاع الروسية بأن أطقم الطائرات دون طيار ومدافع الهاوزر التابعة لمظلي تولا قامت بتدمير مستودع ذخيرة ومركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك في منطقة العملية الخاصة. وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن وحدات المدفعية التابعة لقوات حرس تولا المحمولة جواً تواصل تنفيذ مهام إطلاق النار لتدمير المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الاستطلاع واستهداف الهدف من قبل طاقم مركبة جوية دون طيار من طراز أورلان 10.
أوقفت قوات روسية تقدم وحدات مشاة أوكرانية وأحبطت عمليتي تناوب لقوات أوكرانية على محور جنوب دونيسك، حسبما أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة الشرق الروسية أوليغ تشيخوف. وقالت تشيخوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إن وحدات من قوات مجموعة الشرق بدعم من المدفعية أحبطت محاولة تقدم مجموعة مشاة للعدو شمال نيكولسكايا على محور جنوب دونيسك وتم تدمير المجموعة. أضاف أنه تم إحباط محاولتي تناوب لوحدات من القوات الأوكرانية في أورجايني وشمال بافولوفكا وتم القضاء على أفراد وتدمير معدات العدو.
كشف المؤرخ العسكري والمستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دوغلاس ماجريكور أن الولايات المتحدة أفرغت تقريباً مخزونها من الأسلحة والمعدات العسكرية وأرسلتها إلى أوكرانيا. وكتب ماجريكور في منشور على منصة إكس إن بلاده أرسلت كل مخزونها العسكري تقريباً من منظومات أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أنه لم يبقى لديها الكثير، مؤكداً أن واشنطن خسرت الحرب في أوكرانيا داعياً إلى ضرورة صنع السلام هناك.
ذكرت صحيفة فوربس أن إمداد الغرب بالمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية ليس له معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا. وقالت الصحيفة إنه بعبارة أخرى التكنولوجيا الغربية ليس لها معنى من دون قيادة عسكرية لا يظهر ضباط الأركان الأكفاء في قوائم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الموعودة. وأشارت الصحيفة إلى وجود مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة التي يعتمد توريدها بالكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للصحيفة فإن القوات المسلحة الأوكرانية لا تمتلك العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريبا جيدا.
جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في فيديو جديد أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع، وأضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضاً خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية المؤقتة الدخول إلى البحر، في إشارة إلى توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يسمح فقط بالتنقل إلى جنوب وادي غزة داعياً سكان القطاع للانصياع لهذه التعليمات.
أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يوم الجمعة خلال أول أيام الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية. وقال رشوان في تصريحات صحفية إن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات وسيارتي إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردني و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتها الطواقم الخاصة بها.
قال مسؤول دفاعي أمريكي إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي. وأضاف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية شريطة عدم الكشف عن هويته أن السفينة التي ترفع على مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار أثناء وجودها في المياه الدولية. وأوضح أن الطائرة المسيرة هي من طراز شاهد 136 وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث، وأكد أن الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة مما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.
إسرائيل تؤكد أنها تستغل الهدنة في الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب.
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا.
ضغوط أمريكية وألمانية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا، وكييف تعلن خطة تعبئة شاملة جديدة.
واقتصادياً، أنباء حول اقتراب أوبيك بلس من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيريا.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تواصل حوارها مع شركائها في أوبيك بلس بشكل مثمر للغاية. جاء تصريح بيسكوف تعليقا على قرار تأجيل اجتماع لجنة مراقبة أوبيك بلس والاجتماع الوزاري للمجموعة إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وعقدهما عبر تقنية الفيديو. وقال المسؤول الروسي إن الاجتماع سيتم عقده بمجرد أن تصبح الأمور جاهزة له، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة بمجرد أن تصبح جاهزة. وفي تعاملات اليوم تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع أوبك بلس التي تضم روسيا والسعودية الأسبوع القادم.
رجح كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4% ليستقر عند 2% عام 2023، وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2% سنوياً. وبخصوص العام المقبل، يشير التقرير إلى أنه بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بوضع القتال في قطاع غزة، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات، وأوضح أنه على أساس سيناريو التعافي السريع سيكون النمو العام المقبل 2.2%، بينما على أساس سيناريو التعافي البطيء سيكون 0.2%.
انكمش اقتصاد ألمانيا قليلاً في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني. ويؤكد التقدير الأولي الذي نشر في أواخر أكتوبر تشرين الأول انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1%. وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاءات إنه بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدته البلاد في النصف الأول من عام 23، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء. الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام، مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
احتلت الهند المركز الثاني بين موردي المشتقات النفطية وأهمها الديزل إلى الاتحاد الأوروبي بين يناير وسبتمبر الماضيين. وقالت وكالة نوفستي وفق بيانات يورستيت إنه على مدى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استورد الاتحاد الأوروبي 7.9 مليون طن من المنتجات البترولية من الهند، بما يزيد مرتين ونصف عن مستوى العام الماضي وثلاث مرات فاصل ثلاثة عن عام 2021، وذلك بقيمة 6.1 مليار يورو مقابل 3.3 مليار يورو العام الماضي و1.2 مليار في 2021. يشار إلى أن المستوردين الرئيسيين للمنتجات البترولية الهندية هم فرنسا التي زادت مشترياتها بمقدار 1.6 إلى 1.370 مليار يورو، وهولندا 1.5 إلى 1.340 مليار يورو، وإيطاليا إلى 816 مليون يورو، وإسبانيا إلى 635 مليون يورو.
وقفة مع أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بعد مواجهات بين الجماهير، الذي أدى إلى تأخير انطلاق المباراة بين الفريقين ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه يمكن للفيفا أن يؤكد أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم، وتأخرت انطلاقة المواجهة يوم الثلاثاء الماضي على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، والتي فازت فيها الأرجنتين بهدف نظيف لنحو نصف ساعة بعدما اندلعت المواجهات العنيفة بين الجماهير.
فاز المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت سن 17 عاماً على نظيره البرازيلي 3 أهداف بلا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور ربع نهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة حالياً في إندونيسيا. يدين منتخب التانغو بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه كلاوديو إتشفيري الذي أحرز أهدافه 3 هاتريك بالدقائق 58، 58، 50، 71 من زمن اللقاء. وبذلك يلتقي منتخب الأرجنتين في الدوري قبل النهائي للبطولة مع نظيره الألماني الذي تغلب بدوره على منتخب إسبانيا بهدف وحيد سجله مهاجمه باري برونر عند الدقيقة 64 من طريق ركلات جزاء.
قرر المدعي العام الفرنسي إطلاق سراح اللاعب الجزائري يوسف عطال مدافع نيس مع استدعائه للمثول أمام محكمة الجنايات يوم 18 من ديسمبر المقبل. شرطة نيس اعتقلت لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم بدعوى نشر فيديو يحرض على كراهية إسرائيل. وبحسب الصحف المحلية فإنه في منتصف أكتوبر بعد أيام قليلة من هجمات حماس ضد إسرائيل شارك اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال شريط فيديو لداعية يدعو إلى يوم أسود لليهود. وفي مواجهة الجدل المتزايد سارع لاعب كرة القدم البالغ من العمر 27 عاما إلى حذف المنشور ثم اعتذر.
الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. توصل علماء من جامعة ساراتوف الوطنية للأبحاث الحكومية بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى إلى طريقة بالليزر تقوم بالبحث عن الخلايا السرطانية في الدم. ووفقا للباحثين فإن القدرة على العثور على خلايا سرطان الجلد النادرة للغاية في الدم والتي تمتص الضوء بقوة أكبر من الخلايا الأخرى في دم المريض ستصبح تقنية رئيسية في النظام الروسي الجديد لتشخيص الأورام دون سحب الدم. ووفقا للإحصاءات التي أجراها العلماء فإن العلاج الناجح للسرطان في المرحلة الأولى من التطور ممكن في 92% من الحالات، وفي المرحلة الثانية 76%، وفي المرحلة الثالثة 56%.
توصلت دراسة جديدة إلى أن مطهرات المستشفيات بما في ذلك مواد التبييض عالية التركيز غير فعالة ضد بعض أنواع البكتيريا وهي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية. الأبحاث التي أجريت خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات تدرس آثار استخدام المواد الكيميائية المقترحة القائمة على الكلور لمكافحة المطاطية العسيرة وهي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في بيئات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة بليموث أن مطهر الكلور الأولي المستخدم في المستشفيات يفشل في القضاء على السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في أماكن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
يلقب كوكب الزهرة بتوأم الأرض بسبب تشابهه معه في حجمه وتكوينه وكثافته، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة على هذا الكوكب فالأمر مختلف جداً. وبحسب مجلة علمية فإن سطح كوكب الزهرة مغطى بغلاف كثيف من السحب الحمضية السامة، وبفضل تأثير الاحتباس الحراري الجامح حيث تحبس تلك السحب حرارة الشمس وتمنعها من الهروب مرة أخرى إلى الفضاء، يصل متوسط درجة حرارة سطح كوكب الزهرة إلى 464 درجة مئوية، ناهيك عن الضغط الجوي الذي يبلغ نحو 100 مرة ضغط الأرض.
لم يتوقع شاب فلسطيني ملثم الوجه خرج لمقاومة القوات الإسرائيلية حاملا المقلاعة أو الشدادة أن تتحول رقصته التي نفذها بين النيران والدخان لإحدى رموز انتفاضة الشعوب حول العالم. انتشرت رقصة الشاب وهو يقوم بإطلاق الحجارة من بين الدخان والنيران كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة. وقام نشطاء بدمج هذه الرقصة مع رقصات قديمة للهنود الحمر السكان الأصليون لأمريكا لتصبح أيقونة لثورة الشعوب في وجه الظلم ورمزا للنضال حول العالم وتأخذ اسم رقصة الحرية.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.
إسرائيل تؤكد أنها تستغل الهدنة في الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب.
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهراً.
نقوط أمريكية وألمانية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا، وكييف تعلن خطة تعبئة شاملة جديدة.
اقتصادياً أنباء حول اقتراب أوبيكولاس من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيريا.
رياضياً، فيفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بسبب الشغف في مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.